يحكي حكايتنا، عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا. إرادتنا رسالتنا، ريادتنا لنا عنوان، ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان. ومهما مرت الأيام سنبقى دائما أعلى.
أنا الآن قاعد أتكلم عن هذا الجيل، أتكلم عن هذا الجيل. المحاضرة التي حضرتها ليست هذه الورقات. المحاضرة التي حضرتها في الأساس كنت أريد أن أتكلم عن الإلحاد في الفلسفة العدمية، أي فلسفة موت الإله اللي هو فريدريك نيتشه ومن قبله، ثم أضفت إلى موت الإنسان، أخطر فلسفة اليوم موت الإنسان. هايدغر نأخذه كمثال على نظرية معينة، نظرية الذات والإنسانية، وناخذ ليفي شتراوس هذا الأنثروبولوجي الكبير، وناخذ ميشيل فوكو هذا التفكيكي الكبير، ثم ناخذ مدرسة ثانية، هذه ألف، ثم ناخذ مدرسة ثانية اللي هو جاك دريدا، لأن اللسانيين وذيلا قسموا الفلاسفة نوعين، ما بعد دريدا وما قبل دريدا، وهذا الذي ناقشه عبد الوهاب المسيري وسطر مناقشته في كتابه حوارات سوزان حرفي. جاك دريدا أشرس ملحد هذا موجود. بغيت أتكلم عن هذا الإلحاد، ثم عن موت اللغة. رولان بارت هذا اللي يدرسونه في كليات الآداب يرى بأنه يتمنى أن يأتي اليوم الذي يستطيع أن يجعل المعنى يصل إلى الصفر الدلالي، بحيث أن تفهم الكلمة على حسب عدد قرائها، فليس هنالك معنى ثابت أبدا، ويسقط التاريخ والتراث والموروث اللغوي كله والمفاهيم السابقة. وجاء واحد اسمه أيضا تشارلز وألف كتاب معنى المعنى، فقال كلمة المعنى لها 100 معنى، فإذا كانت كلمة المعنى التي نستعين بها لفهم المعاني والكلمات هذا إشكالها، فكيف نفهم غيرها؟ ولكن هل يمكن أن نفهم معنى المعنى إلا بالمعنى؟ فقام الإشكال. فلسفة ألسنية مدمرة قام على هدمها ونقدها وكشف العلمانيين العرب الذين دخلوا علينا بهذه المدارس، بحيث تذهب إلى أستاذ لكي يشرح لك قاعدة نحوية في كلية الآداب يتكلم لك عن 20 نظرية في الألسنيات، وهو لا يقيم الفاعل ولا الفعل ولا يستطيع أن يشرح النحو إطلاقا. هنا نتكلم عن كاتب أروج كتبه، والعجيب أنه كان ماركسي، ولما قلت الدكتور عبد الوهاب المسيري أعطيته هدية يقول ده أنا مستغرب إزاي يكون عبد ساك الله بالخير دكتور بالصحة. إزاي الدكتور عبد العزيز حمودة الماركسي الأصيل الناقد الأديب كان في ألمانيا ينقلب الانقلاب ده في المرايا المحدبة ثم المرايا المقعرة ثم سلطة النص، وعنده فصل بعنوان عتبات التيه غير المقدسة، كيف ويقول في آخر صفحاته تخلصت من عقدة الانبهار وأتيح لي فرصة لكي أبين هؤلاء بما فيهم ذلك الدكتور المفكر جابر عصفور اللي دخل في الوزارة المصرية الأخيرة، تكلم عن الحداثيين العرب بكلام عجيب. هذه يا شباب الآن هي التي تروج أخطر نظريات الإلحاد، هذه ما يعرفونها الملاحدة اللي ندش معاهم بالنقاش، حتى الملاحدة المثقفين يعرفون داوكنز مال التطور يعرفون، بس ما يدخلون في هذه المجالات الشائكة اللي مالت نخبة النخبة. لكن الخطورة أن تأتي هذه الفلسفات وتدمج في وسائل الإعلام بطريقة اجتماعية سهلة عبر وسائل تعليمية وترفيهية في أفلام وتسلية إلى آخره. هذا الذي أجلته وإن شاء الله يصير له موقع آخر، لكن أتكلم عن جيل الشباب الذي بدأ تأتيه الشبهات. شنو المدخل اللي راح أدخله؟ راح أدخل المدخل في قضية التأثير ونظريات التأثير، ويمكن الدكتور سويدان في نظرياته أعرف في هذه المسائل، من نحن طارئين على هذه الأشياء نتكلم في قضايا التنظير النظري، لكن قضايا التغيير ودورات التغيير وكيفية التغيير. لكن أنا راح أقف مع كتاب اسم التأثير النظرية والتطبيق، سهل وكتاب أكاديمي ومشتهر لواحد إيطالي اسمه روبرت شارليز، ما أدري كيف ينطقونه بالإيطالية. هذا يتكلم عن قوانين الإقناع، وهناك قوانين كثيرة ونظريات كثيرة. يقول كل واحد له قانونه تعرفون الجماعات اللي يتكلمون عن قضية هذا بصري وهذا حسي وهذا نظريات كثيرة وهي اجتهادات قابلة للأخذ والرد والإضافة والحذف والتعديل ونستفيد منها. يقول لازم تعرف قوانين الناس حتى تتصرف فيها والتحكم منها، ولعل الإعلام له دور كبير في نظرية التأثير. لكن هذا الكتاب، مدخل الكتاب عجيب، مدخل الكتاب كله على أم، واختار الأم وما أعظم الأم، لكن أم منه؟ أم الديك الرومي. زين، ومن أشهر المطاعم عندنا الكويت مطعم الرومي، كنا نروح لك كثيرا على الأيام. شنو قصة الأم؟ استعان بواحد متخصص في سلوك الحيوانات، أم الديك الرومي، رصد الأم والأفراخ. يلاحظ أن الأفراخ الديك الرومي، الأم ديك الرومي عندما تمر ما تحن عليهم وتفزع لهم، عندما تحتك في الأم يبدأ التعاطف والحنية والأمومة وفرش الجناح والاحتضان يكون بعد ما تسوي الصغار الأم الرومي، بعد ما تسوي إيش؟ تشو 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 تشو، بس تصوت يعني، ها بس تشو تشو، تجي الأم تلولو ولا تبطلط ولا أي شيء، تلم تلمهم. عجيبة عجيبة السكو اللي تسوي تشيب 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 تشيب، حتى يسمونها تشيب تشيب هم. إذن هناك علاقة غريبة بين هذا الصوت وليس المشاهدة، بين هذا الصوت وليس الاحتكاك، بين هذا الصوت وليس الأكل، وبين عاطفة الأم وتفاعل الأم. فماذا صنعوا؟ جابوا دمية للخصم التقليدي لأم الديك الرومي أو للديك الرومي، ذلك الحيوان صاحب الرائحة الكريهة الذي يكون في الأنهار. وضعوه عن طريق تحريك إلكتروني، قامت هذه بالهجوم عليه، لكن أبعدوه فترة وصنعوا له صوت تشيب 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 تشيب، فحنت عليه. إذن في لعبة هنا، في آلية معينة موجودة عند الحيوان. هل هنالك، وهذه التطبيقات الخطيرة اللي تصير بين تطبيق الحيوان والإنسان، لأن ليش الإنسان صار مادي، ممكن نطبق على الإنسان بآلياته الخاصة. فبدأوا يبحثون في آليات الإقناع الإنساني، وأن كل كائن حي فيه كمون داخلي يجب أن يستثار ويكتشف ثم يسيطر عليه ويحرك له. إلا أن الإنسان غير الحيوان، لأن الحيوان مبرمج بالاسترجاع الغريزي بين الإنسان، تدخل المفاهيم والأفكار والتربية، ومن هنا كانت نظرية داروين لها كثير من الثغرات. طيب، شنو من الأشياء هذه، من القوانين هذه؟ قانون الندرة، قال لك آخر 5 نسخ الحق، أو آخر 5 أيام تنزيلات. قانون الندرة هذا قانون عجيب، يعني يخدع العقل ويداور ويخترق الإنسان. اركض ابن الحلال، الحق يمكن في شيء. قانون الندرة، احنا الذي نريده قانون المعاكس، قانون الكثرة. 1,000,000 مسافر ينزل في مطار دبي باليوم. شنو هذا؟ ايش صاير دبي؟ ايش هذا الشيء؟ نصف الحارة اشترت الموديل الفلاني للجنس الفلاني أو الجيب الفلاني. الكتاب الذي بيع منه 500,000 نسخة، تلقى آخر شيء تفسير الأحلام زين لابن سيرين، ومنسوب الكتاب غلط مسكين ومرطين الإمام، عدل ولا لا؟ مرة دخلنا مكتبة، يوم كانت مكتبة ربيعان في حولي، دكتور كنا شباب ونحرص على الكتب ونقرأ بطريقة لا منهجية، فكنا واقفين نشاهد الذي يدخل كبير ويحرص على الكتب. فدخل واحد نظارات جسم كشخته حلوة، هيئته أستاذ فكر أو تاريخ أو آداب، قلنا خلنا نطرشين نشتري نشتري مثله، وساعة يدوخنا يدور وإحنا نطالع ونروح وكذا. آخر شيء فن الطبخ الخليجي، زين زين. هذا اللي ماشي. كنت أنا مع الأخ مهنا حمد المهنا الحين في المجلس الوطني للفنون والآداب، كلام قديم يوم كنا شباب. هذا المجموعة بالمثل الشعبي نقولهم مع الخيل يا شقرة، أو الحشرة مع الناس شنو؟ عيد. ليش جبت الكلام هذا؟ من الدعاية والإعلان اللي تصير للإلحاد، تجلس في مجلس يقول يا أخي أكثر العلماء ملاحدة، أكثر علماء الكون ملاحدة. من قال أكثر أولا؟ ثانيا، هل الكثرة معيار؟ ثالثا، إذا كانوا ملاحدة من أي بيئة ما هي الأسباب؟ رابعا هم ملاحدة أو لا أدريين، لأن الإلحاد ليس موقف علمي، اللا أدرية موقف علمي يكاد يكون علمي، لأن الإنسان إلى الآن ما وصل. عدم العلم ليس علما بالعدم، إنزين ما وصلت فكيف أقطع؟ ستيفن هوكينج هذا الذي بيع كتابه من أكثر كتب مبيعا، الثقوب السوداء أو الزمن، ومترجم. تفاجأنا في 10 رمضان موقع إلاف، الحقوا يا جماعة ستيفن هوكينج هذا الرجل المشلول العالم صاحب الثقوب السوداء، وفي الثقوب السوداء تتحطم قوانين الزمان والمكان، ها، وسرعة الضوء، وينتهي كل شيء ولا ندري ما هو شيء. حتى لما سألت مجلة قناة البي بي سي في حوار معه، ماذا لو دخلت في الثقب الأسود؟ قال أكيد راح أتحول إلى سباجيتي، زين أكله يعني. فهذا الرجل في كتابه الأول كان أصلا لا دينيا، كان مرتبكا، فآخر عمره وهو المشلول المقعد يألف كتاب مع واحد آخر بأن الكون مكتفي بذاته واكتفى بالجاذبية أو بالقوى الأربعة، دكتور عدنان صحيح لي، اللي هو القوى النووية الصغرى والنووية الكبرى والكهرومغناطيسية والثقالة أو التثاقل هي الجاذبية يعني. لكن هذا الرجل كان هزيل، لأن هذا كتاب 50 سنة المقبلة، الكتاب من يشتري في المعرض؟ الناس تشتري مع الأسف. 50 سنة المقبلة مستقبل العلوم خلال النصف الأول من القرن 21، بعد 50 سنة شنو مستقبل العلوم؟ مقالات لم يسبق نشرها بقلم 25 من خيرة العلماء في العالم، منهم داوكنز، منهم بول ديفينز في الرياضيات، علماء الرياضيات اللي ماخذين نوبل وغيرها في الرياضيات، في الفلك، في الذرة، في المادة، في الجينوم البشري، في الاستنساخ، في إلى آخره. تعال شوف العلم وين يروح، وكيف يقف أمام أسئلة ويطرحون الأسئلة ويقول هناك قضايا ليست علمية، ما قبل خلق الكون ولماذا انفجر الكون في هذا الوقت وخلق، هذا سؤال ليس علمي، سؤال فلسفي. العلم يقف عند المحسوس وعند ما يمكن تفسيره، أما التعليل والغائيات وما القبلية هذا سؤال فلسفي، فالعقل حكم على العلم لا العكس. هذا داوكنز ستيفن هوكينج مال الثقوب السوداء، حتى بين لكم يا جماعة يجب أن نأخذ إلحادهم في نسقهم الثقافي وبيئتهم. طلع معه في CNN دكتور طارق، حطوا له مقابلة مع لاري كينج المشهور، فقال أنا لا أؤمن بالله، لأن الخلق في الكتب المقدسة لا أحتاج إلى الدين لكي تفسر لي قصة الخلق. ستيفن هوكينج العالم الفيزياء الضخم يقول لا أحتاج إلى الدين لكي يفسر لي قصة الخلق. أنت لازم تعرف أن شنو دينه، الدين الكتاب المقدس اللي يقول عمر الكون 6000 سنة، أكيد كلام يفشل، أكيد كلام لا علمي، أكيد كلام يتناقض مع أطفال الابتداء الذين يعرفون قصة نشأة الكون المادية في حساباتها التقديرية، أكيد في مبادئ الفلك. لكن هل هذا موجود في ديننا؟ مو موجود، فيجب أن نأخذ في كلامه عن دينه لا عن ديننا. هذه واحدة. اثنين، نقول احنا متفقين معك يا داوكنز يا ستيفن هوكينج، لأن القرآن الكريم يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ما قال يقعدوا في المساجد واقرأوا كيف بدأ الخلق، قال لا في الأرض، والنظر هنا نظر التأمل والتفحص والتدبر ومشاهدة آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق المشهود. بعدين يقول السؤال الثاني، قال قد يكون الله موجودا ولكن لا أحتاجه، موقف شخصي وليس علمي، احنا ما قاعد نتكلم انت في حاجة إليه أو لا، من شاء فاليوم من شاء فليكفر، موقف عاطفي، هذا يسمون الحجة الخطابية التي ليس لها أي إلزام، ليس حجة برهانية. ثم بدأ يتشدق بالعلم، فلما سأله عن صحته قال في آخر اللقاء، قال العلماء الله الله يجزيك خير شيخ كرمكم الله جزاك الله خير، قال إن العلماء قالوا لي قبل 45 سنة إنك راح تعيش 2 بس، ولكن سقط التقدير العلمي. إذن العلم نسبي وليس قطعي 100%، بل حتى في هذا الكتاب البحث اللي عن الرياضيات يقول بدأوا يكتشفون أن حتى الرياضيات بدأت تخرج من قضية القطعية والإطلاقية، المنطق العقلي فقط هو الذي يمسك العقل، وإلا لو راحت القوانين الكلية الفطرية المنطقية التي انتصر لها كانت وغيره لما استطعنا نصل إلى حقيقة، ولا تبعثر الوجود، ولا ما أصبح هناك حق باطل، ولا عفى الزمن على كل حقيقة علمية. إذا فإذا إحنا إذا تكلمنا مع هؤلاء يجب أن نعرف يا جماعة ما هو العلم وما هو الدين ونفسر الأشياء. أنا قاعد أتكلم لكم عن القوانين اللي قاعد تخدع فيها العقل الإنساني، ليس فقط في العقيدة إنما في أشياء. القانون الثالث قانون الاقتران الشرطي يربط لك المشهور في بافلوف، درسناه في الثانوية لما كان يقرأ الجرس بافلوف الروسي ويعطي ماذا؟ الأكل للكلب الجائع، فاقترن تقديم الطعام بسماع الجرس. بدأ يقرأ الجرس بدون تقديم طعام، بدأ الكلب ينزل سعاله ويلهث للطعام. وهذا اللي قايمين عليها الدعاية والإعلان. أشهر لاعب برازيلي حط مع أتفه مشروب غازي يمشي الشغل، أن اقتران شرطي بواحد محبوب ومشينها علينا. فما يصير تأتي بفكرة ملحدة وخبيثة وتقرنها بشخصية محبوبة فتسوق على الناس بهذه الطريقة الشعورية. أنت تشوف لحتى دائما الكاوبوي والذي يعبر نهر مع السيجارة، هذه القوة والانتشاء في قضية تسويق شيء تافه جدا. القانون الرابع قانون السلطة، هذا شيء يخوف يا جماعة. تروح حق الطبيب، وانا اليوم كنت في الطبيب، يقول لك قول آه، ترى يعرش كبرك دكتور، تقول لي مو عيب الحكي انزين، يقول لك قول آه، تقول له آه صح ولا لا؟ ف ليش في سلطة عندك اقتناع فيه وان هذا سلطة طبية محترمة؟ الحلاق، حلاق يعني فقير مسكين على قد حاله، يمكن يكون مغترب من بلد ثاني فقير، يدز راسه في الشكل يا ابن الحلال شوي شوي، وبعدين ماسك على راسك موس زين ويلعب فيك وكذا. طيب المصور لما يريد يلتقط صورة واقفين مجموعة رؤساء أو ملوك أو حكام مجلس معين تعاون لغيره، يقول لهم لو سمحت لا شوية يمين، ها ها يا بشتك يا قاعد يتصرف بيهم، انت يمين لا انت تعال قدام، انت طويل انت عريض، انت يا 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 مصور. يعني هناك في سلطه تصير على الانسان. في يجب ان نتحرر من اي شيء الا من سلطه الدليل. وديننا ولله الحمد مبني على الدليل. فنحن عندما نقول ديننا مقدس فالقداسه ليست موقفا قلبيا كما يحاول العلمانيون ان يوصمون به. يا اخي انت ايمانك قلبي ما اقدر اناقشك، انا ايماني علمي. قلت تعال يا حبيبي انا باني ايماني القلبي على مقدمات علميه، انت شو تسولف صح ولا لا يا شيخ؟ فما يصير يوهمون بهذا الوهم اطلاقا. قانون التوافق اللي هو الاتساق الداخلي، وهذا اللي طبقوه الصينيين على الاسر الامريكان. يجيبون أسير واحد يقول له تعال أمريكا زين، قال أمريكا فوق الكل، قال يعني ما في أخطاء، قال ما في أخطاء. ثم يتلطف معه قال طيب خلينا نتفق على قاعدة، هل يوجد بلد في الكون ما في قصور؟ خلوه يتنازل قال في قصور. قال طيب يعني خلينا نتفق إذا في قصور بقطع نظر وايد ولا لا؟ فيرجع حق ربعه قال يا جماعة ما قدرت أنا، أكيد في قصور يعني في قصور. يرجع قال طيب خلينا نتكلم شنو القصور اللي في الدولة الأمريكية، فيحاول يدور إلى قصور خفيف فيطلع قصور خفيف فيجعلونه هو الذي يستدل على أمريكا بالأخطاء، وهكذا يتسلسلون معه إلى أن ينسحبون إلى من؟ إلى أصدقائه في قانون الاتساق الداخلي أو التوافق. مع بعدين قانون الأصدقاء، قانون عدة قوانين في إحنا، وإحنا نلاحظ الإعلام ونلاحظ الجدل مع الأسف يغيب العقل. أكبر جريمة أن يغيب العقل أن نسوي كما يسوي كما يصنع المبشرون في إفريقيا، يأتون لمجموعة من الأطفال ويعطونهم أرانب، هذه أمور تطبيقية، وفي قرى مسلمة فقيرة يربون الأرانب، ثم يذهب الأطفال إلى مدارس الخاصة لهذه المدرسة الجالية التبشيرية. بعد أيام بعد ما يعيش الطفل مع الأرنب وجمال الأرنب وبراءة الأرنب ولطف الأرنب ويا جماعة شيء عجيب سر وشيجة عجيبة، ثم يأتون يوم ويجدون الأرنب مصلوب مسلوخ فيرعب، ما الذي حصل؟ قال هذا واحد اسمه محمد بن عبد الله هو الذي قتل الأرانب. هنا في اعتداء على العقل وعلى إنسانية الإنسان وعلى هذه الجوهرة الكينونية، جوهرة الابتياز والولوج إلى العقل الباطن وتحطيم كيان الإنسان. هذا وين ينسى هذا؟ هذا حتى تقنعه بعدين مشكلة طويلة بعدين حتى تخرجه من هذا الشيء. لذلك كان الخطاب القرآني خطابا عقليا في ثوب وجداني مع سند في الشواهد العلمية والتاريخية. لما أردت حين أجيك إيش يسوون في شبابنا اليوم وإحنا نتكلم عن هذا الشيء، شبابنا كيف يعيش؟ هذا الشباب الذي على مدار الساعة يعيش في العالم الافتراضي مش العالم الواقعي، لاحظ أنا أدخل وألاحظ لما أدش مثلا ديوانية يوم الجمعة أو يوم الخميس يوم زيارة الأهل، جالسين العم والأب والخال والأقارب يجلسون يتناقشون، وفي أبو 14 سنة وفي أبو 7 سنوات وفي أبو 18 وفي أعمار، تشوف المكان واحد لكن العالم هنا عالم زمان لا عالم مكان، كما قال مراد هوفمان في كتابه الأدمغة المستعمرة. شلون احنا قاعدين مكان واحد لكن هذا مع اللابتوب ماله وداخل في عالم، عنده صفقات اقتصادية رايح، الثاني مع الايفون وداش يلعب له لعبة، مو مع الكلام اللي قاعد يدور والتراحم والتلاحم ونقل الخبرات والاستفادة عن الواقع، الثالث عنده أيضا تواصل مع كل واحد له عالم الخاص وتناثر غير منسجم جدا، ومجموعة قاعدين على تلفزيون يطالعون مسلسل أمريكي ومفتونين في إيش، في توم كروز، بدل أن يسمعون كلام الجد وحزاوية أو كلام العم والخال أو ما هو الواقع الذي يعيشونه من أحداث اقتصادية وسياسية أو حتى المروءات التي تنقل من الجيل إلى الجيل. هذا اللي قاعد يصير، لذلك تشوف الجيل هذا اللي ما قاعد يحتك بالكبار، واللي قاعد يصير كما في دراسة الدكتور حمود القشعان أن الذين يعيشون في حياة إلكترونية دائمة يخرج عند بلادة وقصور في قضية التفاعل الاجتماعي والقدرة على مد شبكات تعارفية وإنجاز مهامة بطريقة جريئة وقوية وجيدة وناجحة. ويضرب أمثلة على ذلك، الشباب اليوم قاعد يعيش من خلال وسائل الإعلام، ونحن نعتمد على كتاب الإنسان المهدور حق مصطفى حجازي. مصطفى حجازي ما له علاقة بالتيارات الدينية ولا رجل أكاديمي بحت، حتى نزعاته لا دينية، تحت عنوان الهدر في الشباب، وجاء في مصطلح التطفيل أي إبقاء الشباب على طفولتهم، يعيش في واقع طفولي غير مسؤول من خلال ثقافة الإلهاء وحياة لا معنى، مداري ليش جاي ولا شيء. وثم جاب مصطلح وهو مصطلح فرويدي، رضاعة التسلية، صارت تسلية لذاتها. ثم النجومية البديلة وإغواء النجومية يرتبط بالنجوم الإعلامية. ثم المتعة الآنية والإثارة، تصور عايش في كل وقته، ثقافة استهلاكية، إغراء استهلاكي، متعة آنية، ثم الألم الكبير اللي يصير كل دعاية وإعلان عن ثقافة استهلاكية. طيب مجتمعات 90% منها فقيرة، مجتمعات العربية والمسلمة، فاللي عنده وفرة مادية يسرف ويتحول إنسان استهلاكي، واللي ما عنده يطالع فيعيش بحالة حرمان ويحاول أن يصل إلى هذا الاستهلاك بأي طريقة، أو يوجد فيه قضية عدم تواصل صحيح وازدواجية ويتمنى أن يكون من عالم المظاهر الخداعة. وجاء مصطلح جديد اللي تكلمت عنه توه اسمه أبوة دوت كوم وأبوة الدوت نت، مصطلح موجود وعلماء نفس يكتبون فيه، دشوا عليه في النت، ماذا صنعت هذه الأبوة وكيف شكلت عقلية تجعلها سهلة للوقوع في فخ مو بس تشب والدعايات اللي عالية تشكيل الناس عبر الدعاية والإعلان. وبعدين جت قضية غواية الجسد، الإنسان الجسد، الإنسان الغريزة، الإنسان الجسم المادي، مع الأسف تتفيه الإنسان هذا غواية الجسد. طبعا في ايضا الدين الكروي، التوقيع بدل ما كان بالقلم صار بالقدم. انا واحد من الناس بدنا نرصد ونتابع احد طلبتي قبل امتحانات النهائيه بثلاث اسابيع، وذكرت لهذه المحاضره مع الشيخ نبيل العوضي في المسجد، طالب من طلبتي الجيدين، قلت له وينك غايب اسبوع؟ قال والله استاذ رحت، انا تبي اكذب اقدر اجيب لك صحيه ورقه من مستشفى الخالدية، مستوصف الخالدية وساكن بالخالدية لكن والله صراحة رحت دوري أوروبا في أبوظبي لأني أنا شريقي انتر ميلان ولازم أشجع، وهذه فرصة استاذ ما تتعوض، جايين أبوظبي وقريب والتذكرة رخيصة والله. قلت رحت؟ قال لي والله رحت. قلت شو سويت؟ قال سكنت بنفس الفندق اللي سكنوا فيه. قال بعد قال وصورت معاهم، قال بس نحيسين ما يصورون إلا الغاني، شو اسمه الغاني الأسمر؟ ها شيخ؟ حيل منتاري، الله يفتح عليك بالفعل منتاري. قلت له شفت أخلاق المسلمين شو متواضع صور وياك؟ قلت له طيب أنت غبت أسبوع، أنا لنا محاضراتي ورا بعض، غبت يعني معناته أسبوع كامل، طيب هل استأذنت من أبوك؟ شنو موقف أبوك؟ قال أبوي يعرفك. قلت شنو موقفه؟ قال هو اللي وداني. قلت حلو استانس، عموما الولد خذ امتياز ذكي استانس، بس بعدين تعال دشيت بثقافة أخرى والله يا دكتور. قال قلت له طيب أنت الشباب اللي أعرفهم دائما برشلونة ومنو الثانيين؟ ها؟ ريال مدريد. أنت شو موديك تشجع فريق شنو الفريق هذا؟ إيطالي ها؟ إسباني. شو موديك مشجع فريق آخر؟ لا الفريق هو أنتر ميلان إيطالي. شو موديك إيطاليا؟ قال لا أستاذ اللي يشجعون الفرق الإسبانية الناس ذيلة لا ما يفهمون بالكرة، هؤلاء يعتمدون على الهدف، أنا أعتمد على استراتيجية توزيع الملعب بين المقدمة والوسط والدفاع. ثانيا هذين يعتمدون على مهارة التمرير مو على مهارة لحظة عطني ثقفني علمني ها صلح لي خلنا أجبس زين. يوم كنت شاب ألعب ورا ثانوية الرابية مع الشباب كان يخلوني قولتي، فكنت أمسك ديوان الشافعي وأحفظ والأقوال كلها داشة. إي والله العظيم. ما أعرف الكرة نهائي والله، لكن يجب أن نتابع الكرة. لكن هل أخذت مبالغة؟ أخذت مبالغة. هل همشت؟ همشت. هل ألهت؟ ألهت. نحن لسنا ضد التسلية، بالعكس، لكن التسلية كما يقول العقاد التسلية تكون للأمم المنجزة لكي تستروح ثم تعاود الإنجاز. أما إذا جاءت التسلية للأمم المستعمرة المعطلة المجهضة اللي مأخوذة حقوقها، فالتسلية هنا تكون إلهاء عن الالتفات إلى الحقوق ولعبة استعمارية يلعبها الحكام قديما وكثيرا. هذه الحقيقة اللي قاعد يصير. أشهر المعلقين الرياضيين شو اسمه؟ شوالي. يا سلام شوف الإبداع. كم تمنيت لما شفت اللعبة الأخيرة مالته أن يكون خطيب جمعة. لما أنا عندي أحد أبنائي مهتم جدا بالكرة ويلعب زين، حتى من يومين فكرت قلت تعال، والله أنا عمري ما شفته يلعب أمامي ودائما يلعب أصغرهم ها، فشوف التفكير قلت له تعال أنت مشروع اقتصادي زين، لأن آخر ما قال كتب المسيري رحمة الله عليه الإنسان والشيء أو الإنسان الشيء، تكلم عن بيع اللاعب الحضري المصري وتشييء الإنسان، وقال آخر المقال كيف تحول اللاعب بعد أن كان اللعب زين رياضة أخلاقية وإلى آخر، كيف تحول اللاعب إلى شيء من أشياء النادي الثمينة يباع ويشترى ويساوم فيه. هذا المعلق الرياضي تعال شوف الأداء يا جماعة، لما غلب فريق البرتغال فريق كوريا الشمالية أو الجنوبية في آخر اللحظات 7 أقوال زين وما زال يهاجمون، فهذا ايش قاعد يقول؟ يقول له صفر يا حكم، زاد دقيقتين على النهائي، صفر يا حكم، يعني كفاية 7 يكفيهم 7 يا حكم، ارحمهم يا حكم، لا تكن أنت والزمان عليهم يا حكم، حرام عليك يا حكم، انهي المباراة يا حكم، اللهم صل على محمد يا حكم. شنو هذا؟ والله أداء. لما غلب الفريق الألماني على النهائي كنت جالس أنا وموسى جويسر ونوفل المصارع وعلي العجمي مجموعة ركاز نخطط حق مشروع ركاز وكذا، وقلت لهم حطوه الله يخليكم، وطولوا الصوت بسمع تأثير الأداء الفني. يا جماعة هذا عالم قاعد يأثر، هذا قاعد يأثر ويشكل اهتمامات وتطلعات وتعلقات. ولا شي يقول آخر شيء انفضت اللعبة وبدأ اللاعب الألماني يبكي، قال ابكي ابكي أيها اللاعب الكبير الألماني، البكاء يريح، ابكي ارتاح مسكين. شوف الفن يا جماعة طاقات عظيمة، هذا جيل شباب قاعد يساق في هذا الاتجاه. طيب لما يأتي هذا الاتجاه إلا ثم تأتي ثقافيا ثقافة نسبية الأفكار، ماكو شيء ثابت، ماكو حقيقة. حتى حنا في الفلسفة نقرأ إذا كان عصر الحداثة السؤال معرفي بستولوجي كما يسمونه، كيف نصل للحقيقة؟ في طرق ونظريات، لكن عصر ما بعد الحقيقة صار السؤال وجودي أنطولوجي، هل هناك حقيقة عشان نصل لها؟ شوف قفزة خطيرة. فنسبية الحقيقة والأفكار، عندك حرام عندي حلال، دخلنا في السوفسطائية العندية نسبية. 2 دخلت على شبابنا ثقافة التجريب، على أساس تروح تجرب؟ الذي يجربه الحيوان. أنت عندك قضايا لا تقبل التجريب، يعني أكو واحد يجرب المخدرات؟ هل الإنسان يجرب السم؟ أنت صاحب قيم، أنت متعالي عن الواقع. ولذلك يذكر أن أول امرأة أمريكية طلعت بالبكيني عارية لما سئلت بعد ما كبرت بالسن، قالت ماذا كان المعيار عندما خرجت في أول مرة قالت كان المعيار الجرأة. ولاحظ الجرأة موقف نفسي ما له علاقة بفكر ولا بقيم، وهكذا يشكل الشباب اليوم على المواقف النفسية، قضية النسبية الأفكار، التجريب، الجرأة، فقدان المقدرة على إصدار الأحكام. ما يقدر يقول غلط صح، لا يقول عيب، لا تحرجه. ليش؟ تلمس هذا الشيء بين الشباب كيف قاعد يتسرب، لا لازم تكون عيب. كنت في مطار دمشق، فكان شاشتين وأنا أنتظر الطيارة في الاستراحة، شاشة كرة قدم وشاشة أغاني فيديو كليب. فقلت حق اللي جاب شاي، حبيبي غير القناة الأخرى. قال يعني مو بيدي. فجت الأخت المسؤولة، قلت غيري. قالت ليش؟ قلت ما هو زين هذا، أنا دافع تذكرة وفلوس، يجب أن أرتاح وأطمئن، ما يوجد شيء. قال بس الأكثر يريد. قلت هل الأكثر معيار؟ وكيف يكون الأكثر معيار؟ قلت طيب في ناس تبي. قلت طيب إذا في ناس تبي وتريد وناس لا يريدون وكلا الفريقين دفع معاش، يجب أن إما نستجيب لطريق لأحدهما فنكون متحيزين لفريق، وإما أن نضع شيء محايد. وهذا مو محايد لأن أنا واحد من الناس غير راضي. قالت يعني حرام؟ قلت قبل الحرام هذا في إساءة لك، لأن قاعد يعرض المرأة بنتا وأختا وأما ومواطنة وإنسانة على أنها مادة خام، مادة تسوق. النظرة إلى الجنس اليوم لم تكن نظرة فقط غريزية، نظرة معرفية مادية تسويقية مع الأسف. ما يجوز يا أختي، وفعلا غيرت. لازم نبدي آراءنا. أنا جزاه الله خير، سابقا كان الحوار هي الوسيلة قبل أقل من قرن. ليش؟ لأن المقابل أفكار، في اشتراكين تناقشهم، في قوميين تناقشهم، في إلحاد منهج الناقشة كالإلحاد الماركسي، في القومية العربية، في الاشتراكية العلمية، في مذاهب تناقشها، فكان الوسيلة الفكر. اليوم لا، في إغواء، فالوسيلة الصورة واللذة. إذن اختلفت المرحلة يا جماعة، فصار الإلهاء وهذا الجو أسرع لشبابنا أن يتبعثر وأن يضيع. ما راح أطول أكثر. الإلحاد القديم لو أراد أن نناقشه مناقشينا في كتب الفكر. فالإلحاد القديم طبعا نظرية قدم المادة، نظرية الفيض إلى آخره، لكن أصول الإلحاد كان جاء من خلال استشكال واحد، صدور العالم من اللاشيء، يعني وجود العالم من العدم. كيف جاء الشيء من اللاشيء؟ استشكلها العقل الإنساني، شيء عدم معرفة وتصور كنه الذات الإلهية الذي ليس كمثله شيء. ثلاثة، غياب بعض صور الحكمة من الخلق، بعض الصور مو الكل، وكل هذه مقدور عليها. جاوب عنها عشرات الكتب، من المتقدمين اللي جاوب عليها أجوبة حلوة كتاب قصة الإيمان بين العلم والفلسفة والقرآن لنديم الجسر، وكان كتابا دراسيا جميلا. هذا الإلحاد. العقاد لما جاء في كتاب عقائد المفكرين في القرن العشرين طرح 5 أسباب للإلحاد في القرن العشرين. كوبرنيكوس لأنه ضرب الفكر المسيحي، نظرية كوبرنيكوس في قضية مركزية الكون من عدمها، نظرية النشوء والارتقاء داروين أصل الأنواع وكان لها أثر كبير، علم مقارنة الأديان والعادات والتقاليد، تفسير الميكانيكي والآلي للكون نيوتن، مشكلة الشر والألم في الكون، وهذه الأخيرة قديمة جديدة. والعجيب في الجزء الأول للجاحظ جواب من 3 صفحات ما قرأت أبلغ أروع حتى من لايبنز، بلاغة، سبك، تسلسل في الأفكار، اختزال الأمثلة في سياق الكلام العام، شيء هذا الرجل آية من آيات الله أبو عثمان الجاحظ. قضية مشكلة الشر، وجاوب عليها العقاد في سني نضجه بعد أن انتقل من مراحل شكه إلى مراحل اليقين. لكن اللي قاعد يصير اليوم يا جماعة، وهذا اللي أنا طرحت الموضوع من أجل أن نفتح موضوع حوار ومشروع استيعاب ورد في منهجية علمية جديدة لمواجهة هذا الطوفان اللي جاي. الشباب اللي قعدوا معي أمس أو اللي احتكيت فيهم وجدت الآتي: 1، هناك إلحاد ساخر طاعن مقزز لا تطيق أن تصف الصفحة، رسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركيب رسم ما أقدر أقول عليه وعلى زوجاته، شغل وقاحة. وهذا لا يفسر إلا أن هناك ناس حاقدون مرضى نفسيون، وأن هناك أناس ليس لهم علاقة لا بالإسلام ولا بالأديان ولا بشيء من أجل إيذاء مشاعر المسلمين. هذه ليس الوسيلة معهم غض الطرف والإدانة العامة والتبرع القلبي. 2، هناك مواقع مدروسة، يعني أنا أمس ذهلت من كثرة المواقع والروابط ويقول لي والدنا محمد العنزي وينك موجود اليوم ولا لا، ها ان ان ان, أن تدخل ترد على طول يجيك الجواب. ثم اكتشفنا عن طريق الاختراق ان بعض المواقع كنايس ما يتكلم عن الاديان، يتكلم عن الاسلام. قبطي في كنيسه يطعن في القران الكريم ويشكك في الاسلام، ومواقع كبيره. خمس دقائق حاضر. ثلاثه، هنالك الحاد عاطفي. حولت واحده من الملحدات في عالمنا هنا على الدكتور محمد مهدي العجمي شهرين، حل اشكالها ولا موقف عاطفي من حدث اجتماعي في حياتها. الحاد عاطفي موجود يستل بهدوء. ثلاثه، هناك الحاد بطولي يبي يطلع بطل، انا ملحد ولا حد، ولذلك هذا لا تدخل معاه في مناظره. باكر يقول لك انا ناظرت الدكتور فلان وغلبته، فلان لم يستطع ان يجاوب على اسئلتي، دخلت النت. هذا يبحث عن بطوله واستعراض، هاي تاخذه قولي باللي تبي، تعال نتفاهم معاك في جلسه خاصه. ولا خمسه، الحاد انتقامي، انا اريد ان اؤذيك، ماذا اصنع؟ اقول لك يا ابنل او يا بنتل، اذيك اسبك. ويعرفون ان المسلمين الشيء المقدس واعظم الله سبحانه وتعالى، فيخطئون على الذات الالهيه ويتعدون عليها. فهذا الحاد انتقامي، وهذيل بعضهم كثير من المتدينين المنتكسين لظروف كثيره. سته، الحاد الشك الساذج والبساطه. وهذه رسم لي ولدنا يعني صوره زاه الله خير، انا جبت ورقته متواضعه حلوه. يقول هذا الالحاد الساذج من خلال الدخول في النت يشوفون العقيده، طبعا حط الاسود الالحاد، الاخضر لا دينية، الأحمر المسيحيين. 25% الطعونات والتشكيك في مواقع النت في العقيدة، 30% في السنة، بدأت فترة الأخيرة السنة والتشكيك في السنة والطعن بالأحاديث، 35% الرك والدك كله على القرآن الكريم. الذات الإلهية 10%، لأن قضية وجود كون من غير موجد بالفعل تنهزم. فبدأ الدق، بدأ الدق على، يمكن الكاميرا بيحطها عليها، بدأ الدق على إيش؟ على القرآن الكريم. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى شرح القرآن حتى نفهمه. لماذا هناك محكم ومتشابه في الدراسة الكبيرة اللي سواها أستاذنا الدكتور فرحات؟ هذا شيء مقصود. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. القرآن يقولك أنت باختيارك تختار الطريق الزيغ إذا أردت أن تشكك فتختار التشكيك، وطريق اليقين أن تحمل المتشابه الذي غمضت دلالته على المحكم الذي هو واضح ولا يحتاج إلى دلالة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. كم توكيد محكم منتهي، لكن آيات كثيرة متشابهة. وهكذا هذا نوع من أنواع الإلحاد، قسمها التقسيمات الأخرى. في إلحاد هذا أسميه إلحاد الشك والفوضى اللي داخل فيها، تجلس معاه مرة يجيب لك اعتراض على القرآن، مرة في الحديث، مرة عن ذات الإلهية، تروح تجاوبه هنا يقفز هناك. هذه اللي قلتها في البداية اللامنهجية في الشك. هنالك استدراج خطير أطلعني عليه أمس الشباب، ألا وهو ربط الشك والإلحاد في مواقع غريزية، يستدرجونها بالغريزة والشهوات ثم يبدؤون الطعن في الدين. فهو يذهب لكي يتحرر من تأنيب الذات من الحرام، أنا أقول ماكو الله حتى لا أحد يسألني عن الصلاة، وحتى لا أعنب ذاتي أن هذا العمل له عقوبة وأنت مساءل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. أحد الأخوة أرسل لي أيضا بأن مشكلة القضاء والقدر والجبر والاختيار والعدل الإلهي مشكلة، تراكم الشبهات عبر العولمة والإنترنت. ثلاثة، البون الشاسع بين تفكير الشباب وبين تفكير العلماء، بين موضوعات الشباب الفكرية وموضوعات العلماء الشرعية. بعدين وهذا خاصة بين النساء، الخلط الكبير وأكثر اتصالات النساء بين العادات والتقاليد وبين الأحكام، يعني الميراث، كم لخبطة في الميراث موجود، وبين الأحكام الشرعية. في هناك طبعا أيضا قضية الانبهار اللي تكلمنا فيها محاضرة كاملة، الانبهار يؤدي إلى الانصهار، وده الانصهار يؤدي إلى الاندثار. آلية الانبهار تؤدي الناس أيضا، الغرب متقدم متطور والشرق متأخر. هذه يعني المامة وطرح سريع للإلحاد الجديد بآلياته الجديدة وببعض مفاصله التي أطلع الناس عليها. أما الإلحاد الجديد الفكري الفلسفي فليس هذا هو موضعه، وليس هو المؤثر الأكبر، إلا أن آثاره من خلال ما ينزل في البرامج وفي المناشط الإعلامية تبدو واضحة. فقضية أن الحياة ليس لها معنى، هاي تفلسف فيها كتب، حتى الدكتور طارق رمضان آخر كتب التي لم تترجم بعد عن قضية إشكالية الغرب عن مع فلسفة اللامعنى وحياة اللامعنى، والكتاب مسوي ضجة أيضا هناك عندهم في الغرب. فهذا الإلحاد الجديد اللي قاعد نشوفه قاعد يؤدي بالتالي ماذا؟ بالتالي يؤدي إلى أناس لا تؤمن لا بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسوله، إذا استمر ويجعل لك الإنسان المادي الذي يكون كما قال في لاكي لاف هافل الكاتب المسرحي الذي حكم جوغوسلافاكيا مرتين، الأديب الكبير، عندما سئل عن قوة التحكم من قبل الشركات المعولمة التي تجاوزت الدول التحكم في الإنسان وترشيده وتصنيع ورسم أحلامه والسيطرة عليه، في نفس الوقت قهره، ازدياد معدلات الربح مع فناء الإنسان والبيئة. فهذا العالم الذي يقول لم يعد هنالك فرق بين شركات رأسمالية عملاقة كشل وآي بي أم وبين شركات اشتراكية كبرى الكل يفنى الإنسان فيها، لما سئل لماذا وصل هذا الإنسان إلى هذه اللحظة التي يتحكم فيه المادية، قال منذ أن أعلن الإنسان موت الإله مات هو في ذاته، فنحن نعيش في أول حضارة ملحدة. ثم قال ولا أقصد بالإلحاد عدم الإيمان بالإله المشخص، إنما عدم الإيمان بما هو متجاوز الواقع إلى أي شيء روحاني يتمسك به الإنسان لكي يلتف إلى ذاته ولا ينطلق من الواقع المادي، وإنما يكون شفافاً متعالي عن الواقع حتى يحتفظ بشيء من إنسانيته. هذا الإلحاد المبطن الذي يأتي عبر الاقتصاد والعولمة هو الذي يفتت الناس. كيف بنحن الذين نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وعندنا منهج حياة طمأنينة؟ العجيب الذي أختم فيه كلامي أن هذه الأمة المتخلفة المتراجعة المنهوكة المستعمرة دينها معدل رسمي أكثر الأديان الذي يدخل فيه الناس، والذين يدخلون في دين الله بعد أن يعرفوه علماء الغرب، والذين يطلعون عليه باطلاع مباشرة إن جيت في لندن أو في أوروبا أو في غيرها، بينما الغرب كله لم يجد بعد له دينا إلا أن يتحول إلى هذه الأديان الحسية المادية من عبدة الشيطان والتبعثر ولا هدف ولا معنى. أنا أدعو من الحاضرين أن يزودوني باقتراحات حول هذا الموضوع على موقع بالتسجيل، يحطون قناة الرسالة على المكان الذي يزودوننا على موقع الرسالة، بكيف نتعامل مع هذه مع هذا الزخم في التشكيك في المواقع، كيف نتعامل وما هي المقترحات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
دار الزمان بقي المكان يحكي حكايتنا، عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا، إرادتنا رسالتنا ريادتنا لنا عنوان، ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان.